قوله فهم به فإنه لا شك عنوان الحجى والفضل والتحذلق. فهم به هم أمر من الهيمان، أهام بالشيء يهيم أي عشقه وكلف به، والمعنى أن يقبل المرء على الشعر وأن يهتم بالشعر اهتمام العاشق بمعشوقه، هذا هو المقصود. وهذه المادة تذكر بقصة طريفة تتعلق بقصيدة للمحمدي العلوي الشنقيطي. تلك القصيدة التي لما أنشدها بين يدي ولي الطلبة اليعقوبي قال له: الحمد لله أنك لم تكن في زماني. والقصيدة يقول في مطلعها: في من أهيم بها لام، ولو هام بمن أهيم بها يوما لما لام. هام الفؤاد بمن لولا ملاحتها ما سفهت من ذوي الأحلام أحلام. هام الفؤاد بخيط الناس بحت بها، إذ في الكنايات تلبيس وإبهام. فهم به فإنه لا شك عنوان الحجى. العنوان والعنوان بالضم والكسر هو ما ينبئ عن الشيء ويستدل به عليه. قال: فإنه لا شك عنوان الحجى، أي أن الخبرة في الشعر والمعرفة به دالة على عقل صاحبه وحذقه، فالحجى هو العقل والفطنة. والفضل أيضا إذا كان المرء خبيرا بالشعر فإن ذلك يدل على فضله، لأن الشعر يعرف المرء به المثالب والمعايب فيتجنبها، ويعرف به الفضائل التي يمدح بها ويفتخر بها فيأتيها. ولولا خصال سنها الشعر ما درى بغاة العلا من أين تؤتى المكارم. فحفظ الشعر والعناية به دالة على فضل المرء. قال: فإنه لا شك عنوان الحجى والفضل والتحذلق. التحذلق الحذلقة إظهار الحذق، والحذق المهارة يعني التصنع. فالشاعر يحتاج إلى أن يظهر مهارته باللغة والبلاغة والبيان، وهو إكسير وتدبير لمن رام اصطياد ورق بورقي. وهو إكسير، الإكسير مادة كان القدماء يستخدمونها ويزعمون أنها تحول المعدن الرخيص إلى معدن نفيس. وهو إكسير وتدبير، تدبير معناها عمل، لمن رام اصطياد ورق، رام أي طلب وقصد، اصطياد ورق أي فضة بورق، معناها أن يصطاد شيئا نفيسا بشيء زهيد. فمن أراد ذلك فعليه بالشعر. وقد قال الحريري في مقاماته: ورأس مالي سحر الكلام الذي منه يصاغ القريض والخطب، أغوص في لجة البيان فأختار اللآلي منها وأنتخب، وأجتني الياني علشني من القول وغيري للعود يحتطب، وآخذ اللفظ فضة فإذا ما صغته قيل إنه ذهب. وهو إكسير وتدبير لمن رام اصطياد ورق بورق، من غير تقطير وتصعيد وتكليس وترطيب وقتل زئبق. هذه من أعمال أهل الكيمياء ومما تلتزمه صنعتهم، التقطير والتصعيد والتكليس. فيقول: هذه الأعمال يغنيك عنها وأجود لك وأنفع لك منها أن تقبل على الشعر وأن تتعلم الشعر وأن تحفظ منه ما تستطيع حفظه وأن تقول من جيده ما تستطيع، فإن ذلك يغنيك ويكسبك الغنى والخير بدل التعب في مثل هذه الأعمال. وكن له راوية كالأصمعي، أي الشعر، كن للشعر راوية كالأصمعي. الأصمعي مشهور بأنه من رواة الشعر، وقد أثنى عليه العلماء. قال ابن خلكان: كان الأصمعي إماما في الأخبار والنوادر والملح والغرائب، وكان يحفظ من غرائب الأشعار وعجائب الأخبار، وكان قدوة للفضلاء وقبلة للأدباء. لازم الرشيد واستخلصه واصطفاه جليسا ومؤانسا. فينبغي أن يكون المرء في عنايته بالشعر وحفظه له وتتبعه لغرائبه كالأصمعي، هكذا يقول ابن الونان. قال: والجهل أولى بالذي لم يصدق، يعني أن من لم يصدق في نيته وأن تكون نيته خالصة لوجه الله عز وجل في طلبه للعلم، قال الجهل أولى به من العلم. وهذا المعنى هو الذي أشار إليه محمد العاقب والميابة في نظمه للمسائل بقوله: من طلب العلم احتسابا وابتغاء رضا العليم فاز بالذي ابتغى، ومن به نهج المباهات سلك وظن نفسه على خير هلك. ثم قال: ولك في من كان مثل الأموي أسوة بها اقتدى كل تقي. الأموي المقصود به عبد الملك بن مروان، والأسوة القدوة إسوة وأسوة بالضم والكسر القدوة، والذي اقتدى به هو المأمون بن الرشيد. ولذلك قصة، وهي أن الرشيد أراد أن يختبر ابنيه الأمين والمأمون، فأغرى الأمين بالمأمون فأسمعه كلاما وأراد أن يبطش به، فأمسك المأمون يده عن الأمين فسأله فقال: لم أخف، وإنما قبض يدي عنه ما قبض لساني حين أسمعني. فقال له الرشيد: وما الذي قبض يدك ولسانك؟ فقال: قول الأموي لبنيه: انفوا الضغائن بينكم وتواصلوا عند الأباعد والحضور الشهد، بصلاح ذات البين طول بقائكم ودماركم بتقاطع وتفردي، إن القداح إذا جمعن فرامها بالكسر ذو حنق وبطش أيدي، عزت فلم تكسر وإن هي بددت فالوهن والتكسير للمتبددي.